الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان الله جل وعلا قد أخذ العيون عن قريش، فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدرون ما هو فاعل، فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس الأخبار، وقالوا له: إن لقيت محمدا فخذ لنا منه أمانا. فخرج أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتلمسون الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل هؤلاء النفر الثلاثة حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كثيرة ففزعوا، فقال أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكر. فقال بديل بن ورقاء: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب، أي جمعتها. فقال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. أخرج ذلك البخاري. في هذه الفترة كان العباس رضي الله عنه يلتمس أحدا يخبر قريشا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستسلم ولا تقاتل. فعرف العباس صوت أبي سفيان وهو يتحدث مع بديل بن ورقاء، فناداه قال: يا أبا حنظلة. فعرف أبو سفيان صوت العباس فقال: أبا الفضل، ما وراءك؟ فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس وصباح قريش والله. فقال أبو سفيان: فما الحيلة؟ قال العباس: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة، بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب أبو سفيان خلف العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع صاحباه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى مكة. قال العباس رضي الله عنه: فجئت به، أي بأبي سفيان، كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم أخذ يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يسرع. وسبب اشتداد عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الإذن في قتل أبي سفيان، وقد يحصل على الإذن، ففطن العباس رضي الله عنه لذلك، فاشتد على البغلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان. قال العباس: ثم أخذ أشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقدت البغلة فسبقته فاقتحمت عن البغلة، يقال اقتحم عن الدابة إذا رمى بنفسه عنه، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر. فقال عمر: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله، إني قد أجرت. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أكثر عمر في شأن أبي سفيان قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال عمر رضي الله عنه: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. أخرجه أبو داود وابن إسحاق وهو حديث صحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به، أي بأبي سفيان، يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. قال العباس رضي الله عنه: فذهبت بأبي سفيان إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذا فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس: ويحك أسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فشهد أبو سفيان شهادة الحق فأسلم. ثم قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. أخرجه مسلم مختصرا وأبو داود وابن إسحاق بسند صحيح. ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، وأمر العباس رضي الله عنه أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس رضي الله عنه أن يوقف أبا سفيان حتى يرى جند المسلمين، حتى لا يفكر في القتال ويسلم مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا بل يريد أن تستسلم مكة. حبسه العباس حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: لتصبح كل قبيلة عند راية صاحبها وتظهر ما معها من الأداة والعدة. وبدأت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، وكلما مرت قبيلة قال أبو سفيان للعباس: يا عباس، من هذه؟ فيقول: سليم. فيقول أبو سفيان: مالي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس، من هذه؟ فيقول: هذه غفار. فيقول: مالي ولغفار. ثم مرت أسلم، ثم مزينة، ثم جهينة، ثم أشجع، حتى مرت القبائل كلها. ما تمر قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال: مالي ولبني فلان. أخرج ذلك البخاري. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، يقال كتيبة خضراء إذا غلب عليها لبس الحديد، شبه سواد الحديد بالخضرة، والعرب تطلق الخضرة على السواد. فيها المهاجرون والأنصار ولا أحد معهم، لا يرى منهم إلا الحدق أي العيون من الحديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، وراية المهاجرين مع الزبير بن العوام رضي الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقال أبو سفيان: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس رضي الله عنه: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. فقال أبو سفيان: نعم. أخرج ذلك ابن إسحاق بإسناد صحيح. فلما مرت الأنصار على أبي سفيان صرخ سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكانت راية الأنصار معه: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم أذل الله قريشا. فقال أبو سفيان للعباس: يا عباس، حبذا يوم الذمار أي الهلاك، فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ناداه فقال: يا رسول الله، أمرت بقتل قومك؟ قال: لا. قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، أي أخطأ، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فنزع الراية من يده وجعلها بيد ابنه قيس بن سعد، أخرج ذلك البخاري. فكلم سعد رضي الله عنه رسول الله أن يأخذ الراية من ابنه قيس مخافة أن يقع في خطأ، فأخذها منه وأعطاها الزبير بن العوام رضي الله عنه. أخرج البزار في المسند بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان قيس بن سعد في مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك. وجزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري بأنه دفعها إلى الزبير. ثم قال العباس لأبي سفيان: أن جاء إلى قومك، أي السرعة. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة وأخذت بلحيته فقالت: اقتلوا الحميت الدسم. والحميت الوعاء الذي يكون فيه السمن ونحوه، أرادت أن تنسبه إلى الضخامة والسمن، والدسم الكثير الدهن الأحمس، أي الذي لا خير فيه. اقتلوا الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. فقال لها أبو سفيان: ويلك، جاء بالحق، فاسكتي وادخلي بيتك، وأقسم بالله إن لم تسلمي لتضربن عنقك. ثم التفت إلى قومه وقال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه وكف يده فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.